بسم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين، أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. فالجواب:
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخطر ما يضل العبد إن لم يكن كل الضلال حين تعرض له الشهوات والشبهات، فالشهوات هي التطلع إلى الفواحش، وأما الشبهات فهي متعلقة بالدين. وقد ذكرنا في مبدأ هذه الدروس منشأ الشبهات، وهذه على ما أظن الشبهة التاسعة.
تاسعة.
الشبهة التاسعة، وتتألف من شطرين. الأول: زعم صاحب هذه الشبهة أن المشركين لم يكفروا بدعاء الصالحين، وإنما كفروا حينما قالوا الملائكة بنات الله. الشطر الثاني قوله: نحن لم نقل عبد القادر ولا غيره أنه ابن الله، ويريد أن يصل إلى أنه بريء من الكفر، يدافع عن الكفر ويدافع عن الكفار، ويريد أن يبرر ما عليه القوم من الكفر والشرك بهذه الحجة الباطلة والفرية. فما جواب ذلك؟ تفضل.
قال رحمه الله: فالجواب إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج. فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة.
نعم.
وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفر.
الجواب خلاصته أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، حتى لو أن العبد صلى وصام وزكى وحج وبر والديه ووصل رحمه وعمل كل عمل من أعمال البر والطاعة، فنسبته الولد إلى الله كفر مستقل بذاته. ما الدليل على ذلك؟ وما وجه الدلالة؟ فقد ذكر الشيخ رحمه الله من القرآن ثلاث آيات، وأتبع كل دليل من القرآن ببيان وجه الدلالة منه. فالدليل الأول سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، فوجه الدلالة منها في شيئين، أحدهما في تفسير الأحد والصمد كما هو واضح لكم، وثانيهما أن من جحد أحدية الله وصمديته كفر. وإن أقر بالسورة قال هذه السورة حق. الدليل الثاني من الدليل الثاني آية قد أفلح المؤمنون، فما وجه الدلالة منها؟ في شيئين أيضا، أولا نفي الله عز وجل الشريك عن نفسه، ما اتخذ الله
من ولد.
نعم الآية
قال تعالى ما اتخذ الله من ولد.
نعم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه
من إله،
نفى الشريك عن نفسه. والثاني نفيه الولد، نفيه أن يكون له ولد، ففرق بين كفرين، هذا كفر وهذا كفر. فالقول بأن الله له شريك كفر، والقول بأن الله اتخذ ولدا كفر آخر. الثالث آية الأنعام، وجه الدلالة ما هو؟ وصف الله الكفار بوصفين، هو سبحانه منزه عنهما. الوصف الأول أنهم جعلوا له شركاء من الجن والإنس يتقربون إليهم بالقرابين ويدعونهم وينذرون لهم إلى غير ذلك من العبادات التي هي محض حق الله عز وجل. والثاني أنهم نسبوا له الولد وخرقوا له بنين وبنات، ففرق بين كفرين، بقي القول ما الدليل من السنة. المصنف رحمه الله اكتفى بالدليل من القرآن، وهذا كافي، ولكن كلما ازدادت الأدلة لدى طلاب العلم وطالباته قواه الله على دحض حجج أهل الباطل، فيقوى جنانه ويثبت العلم في صدره. ونحن نذكر الدليل من السنة، وليس ذلك استدراكا منا على الشيخ رحمه الله، ولكن أنا أرى أنه في ذكر هذه الأدلة إشارة إلى ما هو في معناها من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالدليل من السنة ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله إني لن أعيده، وما إعادته أهون علي من خلقه. وأما شتمه إياي، وهذا هو الشاهد الآتي الآن، فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم يولد ولم يكن لي كفوا أحد. وجه الدلالة من هذا الحديث التفريق بين كفرين، أحدهما إنكار البعث والآخر نسبة الولد إلى الله عز وجل. بقي أمر وهو من نسب الولد إلى الله. نسب الولد إلى الله اليهود بقولهم العزير ابن الله، والنصارى بقولهم المسيح ابن الله، ونسب الطائفتان الولد لله بقولهما نحن أبناء الله وأحباؤه، ونسبت العرب الولد إلى الله بقولهم الملائكة بنات الله. نعم
شيخ. الإخوة يقولون أننا قد قفزنا بعض المسائل.
كيف؟
الإخوة يقولون أننا قد قفزنا بعض المسائل.
ما أدري والله.
تابع. قال رحمه الله: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
سر المسألة بالنسبة للشبهة المتقدمة ما ذكره الشيخ من أسئلة توجه إلى صاحب هذه الشبهة، وهو أن يطلب منه تعريف الشرك، ما معنى الشرك، وإن قال الشرك عبادة الأصنام يطلب منه كذلك عبادة الأصنام ما هي، إلى أن وصل الشيخ رحمه الله إن كان هذا المشبه الملبس فسر الشرك وعبادة الأصنام أو عبادة الأصنام التي هي الشرك بما جاء به القرآن فهو المطلوب، وإلا فإنه علينا البيان له بقراءة الآيات التي ذكر الله فيها الشرك وأعابه على أهله، فيتلخص أن ما يفعله القوم المعاصرون لنا عند القبور والقباب والمشاهد هو شرك الأولين تماما، وأنهم ينكرون علينا عبادة الله وحده، كما أنكر الأولون على النبي صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى عبادة الله وحده فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فالمشركون يعلمون المراد من لا إله إلا الله وأنه ليس مجرد قولها بل هو عمل بمقتضاها ومعرفة لمعناها، ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما أراد منهم أن يقولوا لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، هذا متقرر عندهم والله عز وجل قررهم به ليلزمهم بتوحيد العبادة. فالذي يفسر لا إله إلا الله بهذا لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله فهذا لا يعلم معنى لا إله إلا الله. أبو جهل أعلم منه، أبو جهل وابنا خلف أمية وأبي والوليد بن المغيرة وابنا عتبة وابنا ربيعة شيبة وعتبة وأضرابهم من أساطين الكفر أعلم من هذا بلا إله إلا الله، أعلم من هذا سواء كان جماعة أو فردا. ولكن من يتبع غير النصوص ويسلم عقله لمن لا يعبأ بالنصوص يهوي ويتردع ويظهر له الباطل في قالب الحق والبدعة في قالب السنة والمنكر في قالب المعروف. وأعظم من هذا التوحيد في قالب الشرك، فيدعون الناس إلى الربوبية. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة، قال: والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب.
هذا الدليل الاستقرائي من أحوال الكفار الماضي، فإن عبدة اللات، نعم، وغيره لم يقولوا إنه ابن الله هكذا، ما علم إن مشركا من مشركي العرب ومن دان دينهم جعل معبوده ابن لله أبدا، سواء كان اللات سواء كان اللات أو العزة أو منات أو يغوث أو يعوق أو ود أو صواع أو ينسر أو نسر أو غير. فإذا عندنا دليل القرآن يتضمن ثلاثة أدلة، والسنة إذن النص فيه أربعة، ثلاثة من القرآن وواحد من السنة. الدليل الثاني الدليل الاستقرائي لأحوال الكفار. الدليل الثالث ما هو؟
قال: وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح.
هذا الدليل الثالث وهو الإجماع، فإن العلماء فقهاء الإسلام من أتباع المذاهب الأربع المحترمة وغيرهم يفرقون بين النوعين من الكفر، يفرقون بين نسبة الولد إلى الله وبين غيره من أنواع الكفر، فيحكمون على من ادعى الولد لله بأنه كافر، يذكرونه في الحكم المرتدين وإن زعم أنه مسلم. نعم، فأصبح لدينا ثلاثة أدلة: النص والدليل الاستقرائي والإجماع. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين.
فإذا هذه الشبهة أظنها العاشرة، كذا؟
نعم، العاشرة.
الحادي عشرة؟ هذه الشبهة الحادي عشرة ظهرت لكم، وجوابها أقول: أهل الأهواء دائما يتشبثون بما هو أوهى من خيوط العنكبوت، يعني من شبههم هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونحن نقول نعم، نقر بهذا، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن أولا من هم أولياء الله؟ بينها الله في الآية التي بعدها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونضيف فنقول: الواجب عليك ولكن لا يعبدون، أيضا لا يعبدون، وكذلك الواجب عليك محبتهم والإقرار بكراماتهم. هنا وقف: الكرامات ما هي؟ الكرامات جمع كرامة من الكرم، وهو البذل والإحسان، طواعية وجبلية، هذا في اللغة. والكرامات شرعا هو ما يجريه الله من الأمور الخارقة على أيدي من يشاء من عباده، والناس في الكرامات طرفان ووسط، ثلاثة مذاهب: طرف ينكر الكرامات ولا يؤمن بها، وحجتهم أن إثبات الكرامة فيه التباس الولي بالنبي، لأن كل منهما يجري الله على يديه ما هو خارق للعادة. والجواب أن والجواب من وجهين: أولا أن ما يهبه الله لنبي من أنبيائه هو معجزة وآية تدل على صدق، برهان من الله على صدق. ومن تأييد الله أنبياءه عليهم الصلاة والسلام أن كل نبي يؤتيه الله من المعجزات ما يوافق ما عليه قومه. هذا وجه. ثاني، أن من تجري على يده كرامة لو ادع النبوة خرج عن الولاية، وقد مضت سنة الله لخرج عن الولاية وكان كافرا ودجالا كذابا، وقد مضت سنة الله عز وجل لفضح الكذابين ولو بعد حين. الطرف الثاني، من يغلو في إثبات الكرامة ويثبتها إثباتا مطلقا لكل من يزعم فيه الولاية، لكل من يزعم فيه الولاية في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول الجفري الخبيث الملعون المشرك في الربوبية والألوهية: وما يدريك أن روح الولي تخرج من قبره فينفع مريده. وبعض الجماعات يقولون عن رئيسهم في المدينة، يقول أن السيارة انتهى منها الوقود، نفد منها الوقود، فقال: صبوا فيها الماء. فمشت السيارة 5 أيام بالماء. يا للعجب، والله لو عرضت هذه على الحمير وكانت تعقل ما صدقتها، فكيف بنو آدم يصدقونها؟ شيخ ما شاء الله، الله نعرف مسجده بيننا وبين البلد، نحن فوق في العوالي وبيننا وبين البلد، يكفي هذا عن تسميته. ما أدري هو حي ولا هلك، ما أدري عنه. نعم. الطرف الثالث طرف الوسط، وهم أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم من خواص أهل السنة في الدنيا والآخرة، من يثبتون الكرامة لأولياء الله، ولها عندهم شرطان: الشرط الأول صحة نسبتها إلى من نقلت عنه، والشرط الثاني أن يكون من نقلت عنه هذه الكرامة من الصالحين أهل التقى وأهل التوحيد والسنة، لا من أهل الخرافة والدجل والسحرة والكهنة. نعم. و ما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من خبر أهل الكهف فهو من الكرامات. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب في هذا الباب سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر فيه الكثير من الكرامات، فليراجعه من شاء. نعم.
قال رحمه الله: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، إلى قوله: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه، وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، وينسون ساداتهم.
أقول لما ذكر الشيخ رحمه الله الفرق الأول بين ما عليه مشركو الزمان والمشركون الأولون، ذكر أدلة وخلص إلى بيان وجه الدلالة من الآيات، وواضح. فإن الأولين يلجؤون إلى الله وحده في الشدائد وينسون أوثانه وسادات. نعم، بقي الشطر الأول من الفرق الأول. نعم.
قال: تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، ويدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله وليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. فإذا تحققت
هذا الفرق الثاني، شطره الأول لم يذكر المصنف هنا أدلته اكتفاء بما أسلفه، وقد عرفنا أن منهم من يدعو الأنبياء مثل عيسى صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يدعو الملائكة، ومنهم من يدعو الصالحين، وكل ذلك استدل عليه الشيخ رحمه الله في موضعه، فاستغنى بذكر الأدلة هناك عن إعادتها هنا. وأما الشطر الثاني من الأمر الثاني فالواقع يشهد، والنقل الصحيح عنها، فإن مشركي زماننا يدعون أناس منهم المجاذيب الذين يطرحون أنفسهم في القمائم ويتعرون أمام الناس، ومنهم أهل الحلول الذين يشربون الخمر ويدعون أنها ماء، ويأتون الفواحش ويدعون أن أرواحها أرواح حول النسوة حلت في زوجاتهم. هذا واقعه، وقد حكاه غير واحد ممن عرف أهل التصوف والخرافة. ثم خلص المصنف رحمه الله إلى مقارنة نسبية، وهي أن من يدعو نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا أو أخشاب وأحجار أخف ممن يدعو أهل الفسق والفجور. هذه مقارنة نسبية، وأما النتيجة فواحدة، فمن عبد غير الله أشرك، سواء كان معبوده ملكا أو نبيا أو عبدا صالحا أو حمارا، هو مشرك، لا فرق بين هذا وهذا، الكل مشرك. فالذي يعبد الحمار والذي يعبد الملك هو مشرك، وإن كان من حيث المقارنة النسبية الذي يعبد الملك يعني من حيث العقل أخف، لكن من حيث النتيجة الحكم الدنيوي والأخروي واحد، شرك شرك، مآله النار، عمله حابط. نعم.
قال رحمه الله: فإذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فاصغ بسمعك لجوابها. وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق بالقرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك.
هذا الشبه من الثانية عشر كذا، وهي مركبة تركيبا عجيبا، تركيبا عجيبا، وجوابها يعني خلاصتها كيف تعدوننا مشركين ونحن نقول لا إله إلا الله ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم ونقر بالبعث ونصلي ونصوم؟ كيف تجعلون المشركين، وكيف تقاتلوننا، كيف تحكمون علينا أن كفار؟ واليوم يوجد على الساحة من يقول: كيف تفرقون الصف؟ أليس الكل يقول لا إله إلا الله؟ فلماذا هذه التفرقة والكل يقول لا إله إلا الله؟ فالجواب أيضا طويلا جدا، ولكن يمكن تلخيصه. فامضي بارك الله فيك.
قال رحمه الله: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج، أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا فإذا كان الله قد صرح في كتابه
أقول خلاصة هذا الكلام أن من أقر بشيء من أصول الدين وأنكر شيئا فقد كفر والبقية عدل. أقر بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لكن أنكر الصلاة مثلا أو أنكر الزكاة أو أنكر فرض الحج أو أنكر فرض الصيام أو أنكر البعث فيتلخص من هذا أنه لا يصير العبد مسلما لله عز وجل مؤمنا به حتى يقر بكل ما جاء في القرآن وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يعني من أصول الدين. نعم. ثم ذكر الشيخ الدلالة ذكر الدليل وهي آية النساء وخلص إلى بيان الشاهد منها. تفضل يا أبا عبد الملك. فإذا كان
قال رحمه الله فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر زالت هذه الشبهة وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا.
هذا وجه الدلالة. وجه الدلالة نص الرب عز وجل على كفر من آمن ببعض وكفر ببعض لنقل أنه آمن بجميع النبيين وأنكر نبوة واحد نقول كفر. لو قال أنا أشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله أصلي وأصوم نقول لا هذا لا ينفعك أقر بكل ما جاء به القرآن وبكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من أصول الدين أقر بهذا. نعم.
قال رحمه الله ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا ولا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يتضمن شيئين. أولا تأكيد ما سبق أنه يجب على المرء أن يقر بجميع أصول الدين وأن من جحد واحدا منها كفر. هذا الكلام الثاني الذي ذكره الآن لا هو من الجواب وهو تقرير هذا المشبه. فإذا كان يقر بما سبق بيانه فكيف ينكر التوحيد وهو أعظم من هذه الأمور كلها؟ التوحيد بأنواعه الثلاثة هو أساس الدين وأصله، وهو زبدة الرسالات كلها. فكيف من جحد الصلاة يكفر، أو من جحد الزكاة، أو من جحد صوم رمضان، أو من جحد فريضة الحج، أو من أنكر البعث يكفر، وجاحد التوحيد لا يكفر؟ هذا عجب عجاب. نعم، فهذه الأمور، الصلاة وصوم رمضان والزكاة والحج فريضة الحج، هي فروع متفرعة عن التوحيد. فكيف يكفر المرء بإنكار واحد منها، ولا يكفر إذا أنكر التوحيد؟ نعم.
قال رحمه الله: ويقال فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر، ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا،
وهذا لا يزال من عناصر الجواب. نعم.
ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويؤذنون، فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه، ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهما وعلى قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ ويقال أيضا: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر.
ما مضى وما سيأتي هو رد ويتضمن شيئين. أولا، الرد على من يرى أن قول لا إله إلا الله عاصم، ولو عمل المرء أي عمل. والثاني، أن المرتد الذي يخرج من الإسلام بقول أو فعل كفري يصدر منه عن علم وعمد، لا تنفعه الشهادة، بل أقول لا تنفعه الشهادة حتى يتوب علنا من موجب ردته ويتبرأ منه. نعم.
قال رحمه الله: ويقال أيضا: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعات فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين.
الفاطميون هم بنو عبيد ابن ميمون القداح وهم من سلالة يهودية مثل ابن سبع الذي حرق علي رضي الله عنه أتباعه بالنار وأجمع الصحابة على كفرهم وأقروا علي رضي الله عنه على قتلهم لكن أنكروا عليه تحريقهم بالنار فتسمى عبيد الله. فهؤلاء كما ذكر الشيخ لكن عندهم مخالفات وعرفنا منها الرفض فهم رافضة نعم وأمور أخرى أظهروها فالمسلمون أجمعوا على كفرهم وأن دارهم دار حرب فغزاهم المسلمون حتى قهروهم نعم.
قال رحمه الله ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم يكفر بعد إسلامه ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب.
وأقول لا يلزم يفرق بين الكافر الأصلي والمرتد فالكافر الأصلي قد تجتمع فيه كثير في أمور كثيرة من الكفريات مثل ما كان في قريش من عبادة غير الله وإنكار البعث وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعث إليهم لكن المرتد لا يجب أن تجتمع فيه لا يجب أن يكفر بأصول الإيمان كلها بل إذا كفر بأحد أصول الإيمان أو استحل محرما معلوم تحريمه من الدين بالضرورة كفر ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم. ومن نظر في باب المرتد الذي دونه فقهاء الإسلام يظهر له أنهم كفروا أناسا ظهرت منهم أقوال أو أفعال كفرية مع أنهم مقرون بالشهادتين ومصدقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالاستهزاء بالقرآن أو آية من القرآن أو إنكار آية من القرآن أو مثلا نكاح المحارم هذه دون التوحيد وهنا لفتة وهي قول الشيخ رحمه الله يقولها بلسانه دون قلبه الحكم على الظاهر فإن من قال كلمة كفر أو عمل عمل كفر، وقد اجتمعت في حقه الشروط وانتفت الموانع، فإنه يكفر ولا بد، وإن قال إنه لم يقصدها بقلبه، القلب لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلمه إلا الله، ما في القلب موكول إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزاح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق.
أقول: المنافقون في غزوة تبوك قالوا ما نرى أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء مثل قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فكفرهم الله عز وجل بهذه الكلمة، وهي في الحقيقة ناشئة من كفر الباطل. هم في الظاهر مسلمون، عصموا بالشهادتين دماءهم وأموالهم، لكنهم في الباطل كفار. فلما قالوا هذا الكلام نزل الوحي متضمنا الحكم بكفرهم، والمقصود أن الحكم على الظاهر وليس على الباطن. فمن أظهر إسلاما وسنة وتوحيدا قبل منه حتى يظهر منه خلاف ذلك. فإذا قال كلمة الكفر أو عمل عمل الكفار وقد اجتمعت في حقه الشروط وانتفت الموانع فهو كافر، ولا كرامة عين. نعم.
قال رحمه الله: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة.
هذه إشارة إلى قصتين حصلت في عهد نبيين عليهما الصلاة والسلام، أحدهما محمد صلى الله عليه وسلم والآخر موسى صلى الله عليه وسلم. فقوم موسى لما جاوز الله بهم البحر ونجوا من فرعون وهلك فرعون، مروا على قوم مشركين يعكفون على أصنام الله، فقالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فزجرهم نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم فقال إنكم قوم تجهلون. يعني كيف تقولون هذا؟ هذا العمل كفر، فأنتم تطلبون كفرا. وأما قصة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهي قصة حدثت لحدثاء العهد بالكفر وهم مسلمة الفتح رضي الله عنهم، حينما خرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين، مروا على سدرة يقال لها ذات أنواط، يعكف المشركون عندها ويعلقون بها أسلحتهم للتبرك، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يظنون أن هذا لا بأس به لأنهم حدثاء عهد بالإسلام، خرجوا لتوهم من الكفر. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ زجرهم أبلغ الزجر. أولا الله أكبر، إنها السنن. ثانيا قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فلم يقل لهم هذا حرام دعوكم من هذا، بل زجرهم هذا الزجر البليغ الذي انتزع به الله راسبة الشرك، ولم ينظر إلى مصلحة القوم حدثاء عهد بالإسلام، هذا أول. وثانيا هو في مسير حرب إلى ثقيف وهوازن بالطائف وما جوره. وثالثا يشكل القوم سدس المعسكر، فلم يقل المصلحة تقتضي أن نسكت عنهم ونخليهم وما أرادوا. فهذه القصة رد على من يقول المصلحة تقتضي الاجتماع ونبذ التفرق، فيا لها من عقول منكوسة وفطر ملوثة بالجهل حتى أصبحت خالية من الولاء والبراء، ممسوخة من الولاء والبراء، ونسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا.
ارقم هذه الشبهة، فهي الشبهة كم؟
الثالثة عشر
أو الرابعة؟
الرابعة عشرة؟
نعم. أنتم أدرى. نعم. طيب لا بأس.
قال رحمه الله: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن
الجواب بغاية الوضوح، والشبهة كذلك واضحة، وخلاصتها أن هذا الملبس بتر النص، بتر القصة، ولم يعني يورد أن القوم يعني هو أوهم أن أصحاب النبيين لم يكفروا على الإطلاق. والجواب في غاية الوضوح، وخلاصته أن كلا أو أن كلتا الطائفتين انتهت بنهي نبيها صلى الله عليه وسلم. ولو فعلت الطائفتان كلتاهما أو إحداهما ما نهاها عنه نبيها لكفرت، هذا بالإجماع، ولكن نجى الله المسلمين. فأصحاب موسى صلى الله عليه وسلم لم يجاوز النهي، فقالوا لا، لم يقولوا لا نحن نعكف ونصنع ما صنعنا. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، أعني الذين طلبوا هذه الطلبة، لم يقولوا لا سنفعل ما فعل المشركون فنتخذ سدرة نعكف عندها ونعلق بها أسلحتنا. نعم.
قال رحمه الله: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
أقول قد يكون معلوما عند كثير من الناس أصل الشرك جملة، لكن هناك أنواع يقع المسلم فيها من حيث لا يشعر، يقع فيها من حيث لا يشعر. فما الذي يجعل المسلم على حذر من الشرك الصغير من الشرك الأصل وهو عبادة غير الله وما تفرع عنها؟ العلم، هذا هو الذي يخلصه من هذا ويجعله على حذر. ثم خلص الشيخ رحمه الله إلى قضية يدندن بها كثير من الناس، ومقصودهم التهويم من أمر العقيدة، وأنه يكفي فيها الوقت القليل. وهذه المقولة نحن فهمنا التوحيد، التوحيد معلوم، التوحيد معروف، فلماذا هذا الوقت الطويل والسنوات الطويلة تقضى كلها عقيدة عقيدة توحيد توحيد توحيد؟ وينضاف إلى الرد البليغ الذي ذكره الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من فك من حين بعثه الله حتى توفاه وهو يقرر التوحيد ويحذر من الشرك، يقرر الدين كله وأساسه التوحيد، ويحذر من المعاصي كلها وأعظمها الشرك به. نعم.
قال رحمه الله: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته.
لا، وتفيد
أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو
بكلام كفر أو بكلام كفر. نعم.
إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه من فوائد هذه القصة أن من كان قصده الحق والوصول إليه حتى يعمل لكن وقع في شرك في معصية فهو يريد الحق فهذا لا شيء عليه، فإذا نبه وتنبه فبها ونعمة عفى الله عما سلف، لكنه إذا عاند قيل له هذا العمل شرك هذا العمل شرك وبين له قامت عليه الحجة نعم فيجب عليه أن يتوب وإلا كان مشركا كافرا. نعم.
قال رحمه الله: وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإن لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه يذكرها أهل العلم وهي شدة الإنكار والتعنيف على من أظهر مخالفة السنة، يغلظ عليه حتى ينزجر، وهذا له شواهد كثيرة منها حديث عبد الله بن مغفل، حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري وغيره، رأى غلاما قريبا له يحلف بالحصى وهي طريقة توضع الحصى بين السبابة من يد والإبهام من يد ثم يضغط عليها ضغطة فتنطلق كأنها سهم، فقال: لا تفعل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحد ويقول: إنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا ولكن تكسر السن وتفقأ العين. فأعاد الغلام فأعاد له الحديث، فأعاد له، قال: لا أكلمك أبدا، أقول لك وتفعل. وفي الصحيح أن أناسا سألوا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يغتسل بصاع. فقال رجل: لا يكفي. قال: كان يكفي من هو خير منك وأوفى شعرا. والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم تأسيا بنبيهم صلى الله عليه وسلم الذي غلظ على أصحاب طلب ذات أنواط يغلظون على من أظهر مخالفة السنة، ولو لم يفعل يزجرونه زجرا شديدا مثل: اتق الله، كيف تقول هذا؟ والنقل عنهم متواتر. نعم.
قال رحمه الله: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل.
هذه الشبهة تتضمن شيئا: أولا الاحتجاج للشرك الذي يصنعونه بما ذكروه من أحاديث مثل قتل مثل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة رضي الله عنه قتله رجلا قال لا إله إلا الله، والحديث الآخر من قال لا إله إلا الله عصم من دمه وماله. الشيء الثاني، ما مراد هؤلاء المشركين؟ ما مراد هؤلاء المشبهين بإراد هذه الشبهة؟ مرادهم أن من قال لا إله إلا الله لا يأتي وهو معصوم الدم والمال، وإن فعل ما فعل ما دام قالها يكفي. وهذا هو الذي يدندن به كثير من المتحذلقة والمتفلسفة، كيف تفرقون بين المسلمين ما داموا يقولون لا إله إلا الله. نعم.
قال: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. وهؤلاء
أقول هذه الشبهة من 15 التي انتهت،
الرابعة عشر
جوابها في غاية الوضوح. إذا كنتم تزعمون أنه يكفي قول لا إله إلا الله ويكفي التلفظ بها، وتنكرون تكفير من فعل ما يناقضها، ومرادكم معلوم، فهاكم الأدلة التي تنقض قولكم وتبطل حجتكم. نعم.
قال: وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة
بعدما أبطل الشبهة بالاستنتاج، الآن ينتقل إلى ما تفهم في الأحاديث، حديث أسامة وما استدلوا به على ما يريدون، وهو أن قائلها لا يكفر. نعم.
قال: فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى.
وهذا الجواب بالنسبة لحديث أسامة رضي الله عنه يتضمن أمورا. الأمر الأول أن أسامة رضي الله عنه قتل ذلكم الرجل الذي قال لا إله إلا الله ظنا منه أنه متعوذا فقط، وأنه قالها خوفا على دمه وماله. فأسامة رضي الله عنه متأول. الأمر الثاني أن من قال لا إله إلا الله لا يكف عنه على الإطلاق، بل يكف عنه ويرفع حاله ويتثبت في أمره، فإن التزم بمكملات الشهادتين من صلاة وزكاة وصيام وحج كف عنه وصار مسلما. وإن أظهر خلاف ذلك من نواقض الشهادتين من ترك صلاة، ترك الصلاة، ترك الصيام، أنكر وجوب الصيام، أنكر وجوب الزكاة، أنكر وجوب فريضة الحج، فهذا لا تنفعه شهادة ألا، لا تنفعه الشهادة. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة.
وهذا دليل آخر، وهو أن الذي قال من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله، هو صلى الله عليه وسلم الذي أمر بقتل الخوارج، فقال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. فالخوارج مقرون بالشهادتين وبجميع فرائض الإسلام، فهم من أشد الناس عبادة، ومع هذا لما أظهروا ما أظهروا من استحلال دماء المسلمين بالمعصية، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم وقتالهم، فبان بهذا التقرير أن لا إله إلا الله، أن قول لا إله إلا الله لا يعصم مطلقا، بل يعصم إلى أمد، وهو أن من قالها يتثبت في أمره ويتبين فيه هل يؤدي شعائر الإسلام أصول الدين بعدها أو لا. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه.
وبهذا القدر نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء، وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله، فإنا لم نقل عبد القادر ابن الله ولا غيره. فالجواب:
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخطر ما يضل العبد إن لم يكن كل الضلال حين تعرض له الشهوات والشبهات. فالشهوات هي التطلع إلى الفواحش، وأما الشبهات فهي متعلقة بالدين. وقد ذكرنا في مبدأ هذه الدروس منشأ الشبهات، وهذه على ما أظن الشبهة التاسعة.
تاسعة.
الشبهة التاسعة، وتتألف من شطرين. الأول: زعم صاحب هذه الشبهة أن المشركين لم يكفروا بدعاء الصالحين، وإنما كفروا حينما قالوا الملائكة بنات الله. الشطر الثاني قوله: نحن لم نقل عبد القادر ولا غيره أنه ابن الله، ويريد أن يصل إلى أنه بريء من الكفر، يدافع عن الكفر ويدافع عن الكفار، ويريد أن يبرر ما عليه القوم من الكفر والشرك بهذه الحجة الباطلة والفرية. فما جواب ذلك؟ تفضل.
قال رحمه الله: فالجواب إن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل. قال الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد، والأحد الذي لا نظير له، والصمد المقصود في الحوائج. فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم يجحد السورة. وقال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ففرق بين النوعين وجعل كلا منهما كفرا مستقلا. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، ففرق بين كفرين. والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا.
الجواب خلاصته أن نسبة الولد إلى الله كفر مستقل، حتى لو أن العبد صلى وصام وزكى وحج وبر والديه ووصل رحمه وعمل كل عمل من أعمال البر والطاعة، فنسبته الولد إلى الله كفر مستقل بذاته. ما الدليل على ذلك؟ وما وجه الدلالة؟ فقد ذكر الشيخ رحمه الله من القرآن ثلاث آيات، وأتبع كل دليل من القرآن ببيان وجه الدلالة منه. فالدليل الأول سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. فوجه الدلالة منها في شيئين: أحدهما في تفسير الأحد والصمد، كما هو واضح لكم. وثانيهما أن من جحد أحدية الله وصمديته كفر. وإن أقر بالسورة قال هذه السورة حق. الدليل الثاني من الدليل الثاني آية قد أفلح المؤمنون، فما وجه الدلالة منها؟ في شيئين أيضا. أولا نفي الله عز وجل الشريك عن نفسه، ما اتخذ الله
من ولد.
نعم الآية
قال تعالى ما اتخذ الله من ولد.
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه
من إله،
نفى الشريك عن نفسه. والثاني نفيه الولد، نفيه أن يكون له ولد. ففرق بين كفرين، هذا كفر وهذا كفر. فالقول بأن الله له شريك كفر، والقول بأن الله اتخذ ولدا كفر آخر. الثالث آية الأنعام. وجه الدلالة ما هو؟ وصف الله الكفار بوصفين، هو سبحانه منزه عنهما. الوصف الأول أنهم جعلوا له شركاء من الجن والإنس يتقربون إليهم بالقرابين ويدعونهم وينذرون لهم إلى غير ذلك من العبادات التي هي محو حق الله عز وجل. والثاني أنهم نسبوا له الولد وخرقوا له بنين وبنات. ففرق بين كفرين، بين كفرين. بقي القول ما الدليل من السنة. المصنف رحمه الله اكتفى بالدليل من القرآن، وهذا كافي. ولكن كلما ازدادت الأدلة لدى طلاب العلم وطالباته قواه الله على دحض حجج أهل الباطل، فيقوى جنانه ويثبت العلم في صدره. ونحن نذكر الدليل من السنة، وليس ذلك استدراكا منا على الشيخ رحمه الله. ولكن أنا أرى أنه في ذكر هذه الأدلة إشارة إلى ما هو في معناها من صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالدليل من السنة ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله إني لن أعيده، وما إعادته أهون علي من خلقه. وأما شتمه إياي، وهذا هو الشاهد الآتي الآن، فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم يولد ولم يكن لي كفوا أحد. وجه الدلالة من هذا الحديث التفريق بين كفرين، أحدهما إنكار البعث والآخر نسبة الولد إلى الله عز وجل. بقي أمر وهو من نسب الولد إلى الله. نسب الولد إلى الله اليهود بقولهم العزير بن الله، والنصارى بقولهم المسيح بن الله. ونسب الطائفتان الولد لله بقولهما نحن أبناء الله وأحباؤه. ونسبت العرب الولد إلى الله بقولهم الملائكة بنات الله. نعم
شيخ. الإخوة يقولون أننا قد قفزنا بعض المسائل.
كيف؟
الإخوة يقولون أننا قد قفزنا بعض المسائل.
لا أدري والله.
تابع.
ارجع.
قال رحمه الله: وسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله فقل له وما الشرك بالله فسره لي، فإن قال هو عبادة الأصنام فقل وما معنى عبادة الأصنام فسرها لي، فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وحده فقل ما معنى عبادة الله وحده فسرها لي، فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه، وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه، كما صاح إخوانهم حيث قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب.
سر المسألة بالنسبة للشبهة المتقدمة ما ذكره الشيخ من أسئلة توجه إلى صاحب هذه الشبهة، وهو أن يطلب منه تعريف الشرك، ما معنى الشرك، وإن قال الشرك عبادة الأصنام يطلب منه كذلك عبادة الأصنام ما هي، إلى أن وصل الشيخ رحمه الله. إن كان هذا المشبه الملبس فسر الشرك وعبادة الأصنام أو عبادة الأصنام التي هي الشرك بما جاء به القرآن فهو المطلوب، وإلا فإنه علينا البيان له بقراءة الآيات التي ذكر الله فيها الشرك وأعابه على أهله، فيتلخص أن ما يفعله القوم المعاصرون لنا عند القبور والقباب والمشاهد هو شرك الأولين تماما، وأنهم ينكرون علينا عبادة الله وحده كما أنكر الأولون على النبي صلى الله عليه وسلم حين دعاهم إلى عبادة الله وحده فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فالمشركون يعلمون المراد من لا إله إلا الله، وأنه ليس مجرد قولها بل هو عمل بمقتضاها ومعرفة لمعناها. ويعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ما أراد منهم أن يقولوا لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، هذا متقرر عندهم والله عز وجل قررهم به ليلزمهم بتوحيد العبادة. فالذي يفسر لا إله إلا الله بهذا، لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فهذا لا يعلم معنى لا إله إلا الله. أبو جهل أعلم منه، أبو جهل وابنا خلف أمية وأبي والوليد بن المغيرة وابنا عتبة وابنا ربيعة شيبة وعتبة وأضرابهم من أساطين الكفر أعلم من هذا بلا إله إلا الله، أعلم من هذا سواء كان جماعة أو فردا. ولكن من يتبع غير النصوص ويسلم عقله لمن لا يعبأ بالنصوص يهوي ويتردع ويظهر له الباطل في قالب الحق والبدعة في قالب السنة والمنكر في قالب المعروف. وأعظم من هذا التوحيد في قالب الشرك، فيدعون الناس إلى الربوبية. نعم.
قال رحمه الله: فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة، قال: والدليل على هذا أيضا أن الذين كفروا بدعاء اللات مع كونه رجلا صالحا لم يجعلوه ابن الله، والذين كفروا بعبادة الجن لم يجعلوهم كذلك. وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب.
هذا الدليل الاستقرائي من أحوال الكفار الماضي، فإن عبدة اللات، نعم، وغيره لم يقولوا إنه ابن الله، هكذا ما علم إن مشركا من مشركي العرب ومن دان دينهم جعل معبوده ابن لله أبدا، سواء كان اللات أو العزة أو منات أو يغوث أو يعوق أو ود أو صواع أو يلس أو نسر أو غير. فإذا عندنا دليل القرآن ويتضمن ثلاثة أدلة، والسنة، إذا النص فيه أربعة، ثلاثة من القرآن وواحد من السنة. الدليل الثاني الدليل الاستقرائي لأحوال الكفار. الدليل الثالث ما هو؟
قال: وكذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد، ويفرقون بين النوعين، وهذا في غاية الوضوح.
هذا الدليل الثالث وهو الإجماع، فإن العلماء فقهاء الإسلام من أتباع المذاهب الأربعة المحترمة وغيرهم يفرقون بين النوعين من الكفر، يفرقون بين نسبة الولد إلى الله وبين غيره من أنواع الكفر، فيحكمون على من على من ادعى الولد لله بأنه كافر، يذكرون في الحكم المرتدين وإن زعم أنه مسلم. نعم. فأصبح لدينا ثلاثة أدلة: النص والدليل الاستقرائي والإجماع. نعم.
قال رحمه الله: وإن قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقل هذا هو الحق ولكن لا يعبدون، ونحن لم ننكر إلا عبادتهم مع الله وشركهم معه، وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين.
فإذا هذه الشبهة أظنها العاشرة، كذا؟
نعم العاشرة،
الحادي عشرة. هذه الشبهة الحادي عشرة ظهرت لكم، وجوابها أقول: أهل الأهواء دائما يتشبثون بما هو أوهى من خيوط العنكبوت، يعني من شبههم هذه الآية: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ونحن نقول: نعم، نقر بهذا، أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكن أولا، من هم أولياء الله؟ بينها الله في الآية التي بعدها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ونضيف فنقول: الواجب عليك، ولكن لا يعبدون أيضا، لا يعبدون. وكذلك الواجب عليك محبتهم والإقرار بكراماتهم. هنا وقف. الكرامات ما هي؟ الكرامات جمع كرامة، من الكرم، وهو البذل والإحسان، طواعية وجبلية، هذا في اللغة. والكرامات شرعا هو ما يجريه الله من الأمور الخارقة على أيدي من يشاء من عباده. والناس في الكرامات طرفان ووسط، ثلاثة مداخل: طرف ينكر الكرامات ولا يؤمن بها، وحجتهم أن إثبات الكرامة فيه التباس الولي بالنبي، لأن كل منهما يجري الله على يديه ما هو خارق للعادة. والجواب أن والجواب من وجهين: أولا، أن ما يهبه الله لنبي من أنبيائه هو معجزة وآية تدل على صدقه، برهان من الله على صدقه. ومن تأييد الله أنبياءه عليهم الصلاة والسلام أن كل نبي يؤتيه الله من المعجزات ما يوافق ما عليه قومه، هذا وجه. ثاني، أن من تجري على يده كرامة لو ادع النبوة خرج عن الولاية، وقد مضت سنة الله لخرج عن الولاية وكان كافرا ودجالا كذابا، وقد مضت سنة الله عز وجل لفضح الكذابين ولو بعد حين. الطرف الثاني، من يغلو في إثبات الكرامة ويثبتها إثباتا مطلقا لكل من يزعم فيه الولاية، لكل من يزعم فيه الولاية في الدنيا والآخرة. ولهذا يقول الجفري الخبيث الملعون المشرك في الربوبية والألوهية: وما يدريك أن روح الولي تخرج من قبره فينفع مريده. وبعض الجماعات يقولون عن رئيسهم في المدينة، يقول أن السيارة انتهى منها الوقود، نفد منها الوقود، فقال: صبوا فيها الماء. فمشت السيارة 5 أيام بالماء. يا للعجب، والله لو عرضت هذه على الحمير وكانت تعقل ما صدقتها، فكيف بنو آدم يصدقونها؟ شيخ ما شاء الله، والله أنا أعرف مسجده بيننا وبين البلد، نحن فوق في العوالي وبيننا وبين البلد، يكفي هذا عن تسميته، ما أدري هو حي ولا هلك، ما أدري عنه. نعم. الطرف الثالث طرف الوسط، وهم أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم من خواص أهل السنة في الدنيا والآخرة، من يثبتون الكرامة لأولياء الله، ولها عندهم شرطان: الشرط الأول صحة نسبتها إلى من نقلت عنها، والشرط الثاني أن يكون من نقلت عنه هذه الكرامة من الصالحين أهل التقى وأهل التوحيد والسنة، لا من أهل الخرافة والدجل والسحرة والكهنة. نعم. وما قصه الله سبحانه وتعالى علينا من خبر أهل الكهف فهو من الكرامات. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب في هذا الباب سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وذكر فيه الكثير من الكرامات، فليراجعه من شاء. نعم.
قال رحمه الله: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء والأوثان مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدعاء، كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى قل أرأيت قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه إلى قوله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له وينسون ساداتهم.
أقول لما ذكر الشيخ رحمه الله الفرق الأول بين ما عليه مشركو الزمان والمشركون الأولون ذكر أدلته وخلص إلى بيان وجه الدلالة من الآيات وواضح، فإن الأولين يلجؤون إلى الله وحده في الشدائد وينسون أوثانه وشجاعته. نعم، بقي الشطر الأول من الفرق الأول. نعم،
قال تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما راسخا؟ والله المستعان. والأمر الثاني أن الأولين يدعون مع الله أناسا مقربين عند الله، إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة، ويدعون أشجارا أو أحجارا مطيعة لله وليست عاصية. وأهل زماننا يدعون مع الله أناسا من أفسق الناس، والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك، والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. فإذا تحققت
هذا الفرق الثاني، شطره الأول لم يدخل المصنف هنا أدلته اكتفاء بما أسلفه، وقد عرفنا أن منهم من يدعو الأنبياء مثل عيسى صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يدعو الملائكة، ومنهم من يدعو الصالحين، وكل ذلك استدل عليه الشيخ رحمه الله في موضعه، فاستغنى بذكر الأدلة هناك عن إعادتها هنا. وأما الشطر الثاني من الأمر الثاني فالواقع يشهد، والنقل الصحيح عنه فإن مشركي زماننا يدعون أناس منهم المجاذيب الذين يطرحون أنفسهم في القمائم ويتعرون أمام الناس، ومنهم أهل الحلول الذين يشربون الخمر ويدعون أنها ماء ويأتون الفواحش ويدعون أن أرواح حول النسوة حلت في زوجاتهم. هذا واقعه، وقد حكاه غير واحد ممن عرف أهل التصوف والخرافة. ثم خلص المصنف رحمه الله إلى مقارنة نسبية، وهي أن من يدعو نبيا أو ملكا أو عبدا صالحا أو أخشاب وأحجار أخف ممن يدعو أهل الفسق والفجور. هذه مقارنة نسبية، وأما النتيجة فواحدة، فمن عبد غير الله أشرك، سواء كان معبوده ملكا أو نبيا أو عبدا صالحا أو حمارا، هو مشرك، لا فرق بين هذا وهذا، الكل مشرك. فالذي يعبد الحمار والذي يعبد الملك هو مشرك، وإن كان من حيث المقارنة النسبية الذي يعبد الملك يعني من حيث العقل أخف، لكن من حيث النتيجة الحكم الدنيوي والأخروي واحد، شرك شرك، مآله النار، عمله حابط. نعم.
قال رحمه الله: فإذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء، فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فاصغ بسمعك لجوابها. فاصغ بسمعك لجوابها، وهي أنهم يقولون: إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونصدق بالقرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك.
هذا الشبه من الثانية عشر كذا، وهي مركبة تركيبا عجيبا، تركيبا عجيبا، وجوابها يعني خلاصتها كيف تعدوننا مشركين ونحن نقول لا إله إلا الله ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم ونقر بالبعث ونصلي ونصوم؟ كيف تجعلون المشركين، وكيف تقاتلوننا، كيف تحكمون علينا أن كفار؟ واليوم يوجد على الساحة من يقول: كيف تفرقون الصف؟ أليس الكل يقول لا إله إلا الله؟ فلماذا هذه التفرقة والكل يقول لا إله إلا الله؟ فالجواب أيضا طويلا جدا، ولكن يمكن تلخيصه، فامضي بارك الله فيك.
قال رحمه الله: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد وجوب الحج. ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال: ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذا كان الله قد صرح في كتابه،
أقول خلاصة هذا الكلام أن من أقر بشيء من أصول الدين وأنكر شيئا فقد كفر، والبقية أمثلة. أقر بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن أنكر الصلاة مثلا، أو أنكر الزكاة، أو أنكر فرض الحج، أو أنكر فرض الصيام، أو أنكر البعث. فيتلخص من هذا أنه لا يصير العبد مسلما لله عز وجل مؤمنا به حتى يقر بكل ما جاء في القرآن وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من أصول الدين. نعم. ثم ذكر الشيخ الدلالة، ذكر الدليل وهي آية النساء، وخلص إلى بيان الشاهد منها. تفضل يا عبد الملك. فإذا كان،
قال رحمه الله: فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، وأنه يستحق ما ذكر، زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا.
هذا وجه الدلالة، وجه الدلالة نص الرب عز وجل على كفر من آمن ببعض وكفر ببعض. لنقل أنه آمن بجميع النبيين وأنكر نبوة واحد، نقول كفر. لو قال أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أصلي وأصوم، نقول لا، هذا لا ينفعك، أقر بكل ما جاء به القرآن وبكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من أصول الدين، أقر بهذا. نعم.
قال رحمه الله: ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع، وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا يجحد هذا، ولا تختلف المذاهب فيه، وقد نطق به القرآن كما قدمنا. فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا يتضمن شيئين: أولا تأكيد ما سبق أنه يجب على المرء أن يقر بجميع أصول الدين، وأن من جحد واحدا منها كفر. هذا الكلام الثاني الذي ذكره الآن لا هو من الجواب، وهو تقرير هذا المشبه. فإذا كان يقر بما سبق بيانه فكيف ينكر التوحيد وهو أعظم من هذه الأمور كلها؟ التوحيد بأنواعه الثلاثة هو أساس الدين وأصله، وهو زبدة الرسالات كلها، فكيف من جحد الصلاة يكفر، أو من جحد الزكاة، أو من جحد صوم رمضان، أو من جحد فريضة الحج أو من أنكر البعث يكفر، وجاحد التوحيد لا يكفر. هذا عجب عجاب. نعم، فهذه الأمور الصلاة وصوم رمضان والزكاة والحج فريضة الحج هي فروع متفرعة عن التوحيد، فكيف يكفر المرء بإنكار واحد منها؟ ولا يكفر إذا أنكر التوحيد. نعم.
قال رحمه الله: ويقال فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله، ما أعجب هذا الجهل. ويقال أيضا:
وهذا لا يزال من عناصر الجواب. نعم.
ويقال أيضا: هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويؤذنون، فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب، إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. ويقال أيضا: الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما، فكيف أجمع الصحابة على قتلهما وعلى قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ أتظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر، والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفر؟ ويقال أيضا: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر.
ما مضى وما سيأتي هو رد ويتضمن شيئين. أولا الرد على من يرى أن قول لا إله إلا الله عاصم، ولو عمل المرء أي عمل. والثاني أن المرتد الذي يخرج من الإسلام بقول أو فعل كفري يصدر منه عن علم وعمد لا تنفعه الشهادة، بل أقول لا تنفعه الشهادتان حتى يتوب علنا من موجب ردته ويتبرأ منه. نعم.
قال رحمه الله: ويقال أيضا: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعات، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين.
الفاطميون هم بنو عبيد ابن ميمون القداح، وهم من سلالة يهودية مثل ابن سبع الذي حرق علي رضي الله عنه أتباعه بالنار، وأجمع الصحابة على كفرهم وأقروا علي رضي الله عنه على قتلهم، لكن أنكروا عليه تحريقهم بالنار. فبنوا فتسمى عبيد الله. فهؤلاء كما ذكر الشيخ، لكن عندهم مخالفات، وعرفنا منها الرفض، فهم رافضة. نعم، وأمور أخرى أظهروها. فالمسلمون أجمعوا على كفرهم وأن دارهم دار حرب، فغزاهم المسلمون حتى قهروهم. نعم.
قال رحمه الله: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب.
وأقول لا يلزم يفرق بين الكافر الأصلي والمرتد، فالكافر الأصلي قد تجتمع فيه كثير في أمور كثيرة من الكفريات، مثل ما كان في قريش من عبادة غير الله وإنكار البعث، وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم لما بعث إليهم. لكن المرتد لا يجب أن تجتمع فيه لا يجب أن يكفر بأصول الإيمان كلها، بل إذا كفر بأحد أصول الإيمان أو استحل محرما معلوم تحريمه من الدين بالضرورة كفر، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم. ومن نظر في باب المرتد الذي دونه فقهاء الإسلام يظهر له أنهم كفروا أناسا ظهرت منهم أقوال أو أفعال كفرية، مع أنهم مقرون بالشهادتين ومصدقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كالاستهزاء بالقرآن أو آية من القرآن أو إنكار آية من القرآن، أو مثلا نكاح المحارم، هذه دون التوحيد. وهنا لفتة، وهي قول الشيخ رحمه الله يقولها بلسانه دون قلبه: الحكم على الظاهر، الحكم على الظاهر، فإن من قال كلمة كفر أو عمل عمل كفر وقد اجتمعت في حقه الشروط وانتفت الموانع، فإنه يكفر ولا بد، وإن قال إنه لم يقصدها بقلبه، القلب لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا يعلمه إلا الله، ما في القلب موكول إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزاح، فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق.
أقول: المنافقون في غزوة تبوك قالوا ما نرى أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء مثل قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، فكفرهم الله عز وجل بهذه الكلمة، وهي في الحقيقة ناشئة من كفر الباطل. هم في الظاهر مسلمون، عصموا بالشهادتين دماءهم وأموالهم، لكنهم في الباطل كفار. فلما قالوا هذا الكلام نزل الوحي متضمنا الحكم بكفرهم، والمقصود أن الحكم على الظاهر وليس على الباطن. فمن أظهر إسلاما وسنة وتوحيدا قبل منه حتى يظهر منه خلاف ذلك. فإذا قال كلمة الكفر أو عمل عمل الكفار وقد اجتمعت في حقه الشروط وانتفت الموانع فهو كافر، ولا كرامة عين. نعم.
قال رحمه الله: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وقول أناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها. ولكن للمشركين شبهة.
هذه إشارة إلى قصتين حصلت في عهد نبيين عليهما الصلاة والسلام، أحدهما محمد صلى الله عليه وسلم والآخر موسى صلى الله عليه وسلم. فقوم موسى لما جاوز الله بهم البحر ونجوا من فرعون وهلك فرعون، مروا على قوم مشركين يعكفون على أصنام الله، فقالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فزجرهم نبيهم موسى صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم قوم تجهلون. يعني كيف تقولون هذا؟ هذا العمل كفر، فأنتم تطلبون كفرا. وأما قصة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهي قصة حدثت لحدثاء العهد بالكفر وهم مسلمة الفتح رضي الله عنهم، حينما خرج بهم النبي صلى الله عليه وسلم مع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين، مروا على سدرة يقال لها ذات أنواط، يعكف المشركون عندها ويعلقون بها أسلحتهم للتبرك، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يظنون أن هذا لا بأس به لأنهم حدثاء عهد بالإسلام، خرجوا لتوهم من الكفر. فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ زجرهم أبلغ الزجر، أولا الله أكبر، إنها السنن، ثانيا قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فلم يقل لهم هذا حرام دعوكم من هذا، بل زجرهم هذا الزجر البليغ الذي انتزع به الله راسبة الشرك، ولم ينظر إلى مصلحة القوم حدثاء عهد بالإسلام، هذا أول. وثانيا هو في مسير حرب إلى ثقيف وهوازن بالطائف وما جوره، وثالثا يشكل القوم سدس المعسكر، فلم يقل المصلحة تقتضي أن نسكت عنهم ونخليهم وما أرادوا. فهذه القصة رد على من يقول المصلحة تقتضي الاجتماع ونبدأ التفرق، فيا لها من عقول منكوسة وفطر ملوثة بالجهل حتى أصبحت خالية من الولاء والبراء، ممسوخة من الولاء والبراء، ونسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا.
أرقم هذه الشبهة فهي الشبهة كم؟
الثالثة
أو الرابعة؟
الرابعة عشرة؟
أنتم أدرى. نعم. طيب لا بأس.
قال رحمه الله: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا، وكذلك لا خلاف أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن
الجواب في غاية الوضوح، والشبهة كذلك واضحة، وخلاصتها أن هذا الملبس بتر النص بتر القصة ولم يعني يورد أن القوم يعني هو أوهم أن أصحاب النبيين لم يكفروا على الإطلاق. والجواب في غاية الوضوح، وخلاصته أن كلا أو أن كلتا الطائفتين انتهت بنهي نبيها صلى الله عليه وسلم. ولو فعلت الطائفتان كلتاهما أو إحداهما ما نهاها عنه نبيها لكفرت، هذا بالإجماع، ولكن نجى الله المسلمين. فأصحاب موسى صلى الله عليه وسلم لم يجاوز نهيه، فقالوا لا، لم يقولوا لا نحن نعكف ونصنع ما صنع القوم. وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، أعني الذين طلبوا هذه الطلبة، لم يقولوا لا سنفعل ما فعل المشركون فنتخذ سدرة نعكف عندها ونعلق بها أسلحتنا. نعم.
قال رحمه الله: ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان.
أقول قد يكون معلوما عند كثير من الناس أصل الشرك جملة، لكن هناك أنواع يقع المسلم فيها من حيث لا يشعر، يقع المسلم من حيث لا يشعر. فما الذي يجعل المسلم على حذر من الشرك الصغير من الشرك الأصل وهو عبادة غير الله وما تفرع عنها؟ العلم، هذا هو الذي يخلصه من هذا ويجعله على حذر. ثم خلص الشيخ رحمه الله إلى قضية يدندن بها كثير من الناس، ومقصودهم التهويم من أمر العقيدة، وأنه يكفي فيها الوقت القليل. وهذه المقولة نحن فهمنا التوحيد، التوحيد معلوم، التوحيد معروف، فلماذا هذا الوقت الطويل والسنوات الطويلة تقضى كلها عقيدة عقيدة توحيد توحيد توحيد؟ وينضاف إلى الرد البليغ الذي ذكره الشيخ رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما من فك من حين بعثه الله حتى توفاه وهو يقرر التوحيد ويحذر من الشرك، يقرر الدين كله وأساسه التوحيد، ويحذر من المعاصي كلها وأعظمها الشرك به. نعم.
قال رحمه الله: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته.
لا، وتفيد أبعد.
وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو
بكلام كفر. نعم.
إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته، أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه من فوائد هذه القصة، أن من كان قصده الحق والوصول إليه حتى يعمل، لكن وقع في شرك في معصية فهو يريد الحق، فهذا لا شيء عليه. فإذا نبه وتنبه فبها ونعمة عفى الله عما سلف، لكنه إذا عاند قيل له هذا العمل شرك، هذا العمل شرك وبين له قامت عليه الحجة، نعم، فيجب عليه أن يتوب وإلا كان مشركا كافرا. نعم.
قال رحمه الله: وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإن لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه يذكرها أهل العلم وهي شدة الإنكار والتعنيف على من أظهر مخالفة السنة، يغلظ عليه حتى ينزجر، وهذا له شواهد كثيرة، منها حديث عبد الله بن المغفل، حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه وهو في صحيح البخاري وغيره، رأى غلاما قريبا له يحلف بالحصى، وهي طريقة توضع الحصى بين السبابة من يد والإبهام من يد، ثم يضغط عليها ضغطة فتنطلق كأنها سهم، فقال: لا تفعل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الحد ويقول: إنها لا تقتل صيدا ولا تنكأ عدوا ولكن تكسر السن وتفقأ العين. فأعاد الغلام فأعاد له الحديث، فأعاد له، قال: لا أكلمك أبدا، أقول لك وتفعل. وفي الصحيح أن أناسا سألوا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يغتسل بصاع. فقال رجل: لا يكفيني. قال: كان يكفي من هو خير منك وأوفى شعرا. والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم تأسيا بنبيهم صلى الله عليه وسلم الذي غلظ على أصحاب طلب ذات أنواط يغلظون على من أظهر مخالفة السنة، ولو لم يفعل يزجرونه زجرا شديدا، فاتق الله، كيف تقول هذا؟ والنقل عنهم متواتر. نعم.
قال رحمه الله: وللمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل.
هذه الشبهة تتضمن شيئين: أولا الاحتجاج للشرك الذي يصنعونه بما ذكروه من أحاديث مثل قتل، مثل إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة رضي الله عنه قتله رجلا قال لا إله إلا الله، والحديث الآخر: من قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله. الشيء الثاني، ما مراد هؤلاء المشركين؟ ما مراد هؤلاء المشبهين بإراد هذه الشبهة؟ مرادهم أن من قال لا إله إلا الله لا يأتي، وهو معصوم الدم والمال، وإن فعل ما فعل، ما دام قالها يكفي. وهذا هو الذي يدندن به كثير من المتحذلقة والمتفلسفة، كيف تفرقون بين المسلمين ما داموا يقولون لا إله إلا الله؟ نعم.
قال: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. وهؤلاء
أقول هذه الشبهة من 15 التي انتهت،
الرابعة عشر
جوابها في غاية الوضوح. إذا كنتم تزعمون أنه يكفي قول لا إله إلا الله ويكفي التلفظ بها، وتنكرون تكفير من فعل ما يناقضها، ومرادكم معلوم، فهاكم الأدلة التي تنقض قولكم وتبطل حجتكم. نعم.
قال: وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه؟ ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة
بعدما أبطل الشبهة بالاستنتاج، الآن ينتقل إلى ما تفهم في الأحاديث، حديث أسامة وما استدل به على ما يريدون، وهو أن قائلها لا يكفر. نعم.
قال: فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي فتثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله تعالى: فتبينوا. ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى.
وهذا الجواب بالنسبة لحديث أسامة رضي الله عنه يتضمن أمورا. الأمر الأول أن أسامة رضي الله عنه قتل ذلكم الرجل الذي قال لا إله إلا الله ظن منه أنه متعوذا فقط، وأنه قالها خوفا على دمه وماله. فأسامة رضي الله عنه متعوذ. الأمر الثاني أن من قال لا إله إلا الله لا يكف عنه على الإطلاق، بل يكف عنه ويرقب حاله ويتثبت في أمره. فإن التزم بمكملات الشهادتين من صلاة وزكاة وصيام وحج، كف عنه وصار مسلما. وإن أظهر خلاف ذلك من نواقض الشهادتين من ترك صلاة، ترك الصلاة، ترك الصيام، أنكر وجوب الصيام، أنكر وجوب الزكاة، أنكر وجوب فريضة الحج، فهذا لا تنفعه شهادة ألا، لا تنفعه الشهادة. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه، أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة.
وهذا دليل آخر، وهو أن الذي قال من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله، هو صلى الله عليه وسلم الذي أمر بقتل الخوارج، فقال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. فالخوارج مقرون بالشهادتين وبجميع فرائض الإسلام، فهم من أشد الناس عبادة، ومع هذا لما أظهروا ما أظهروا من استحلال دماء المسلمين بالمعصية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم وقتالهم، فبان بهذا التقرير أن لا إله إلا الله، أن قول لا إله إلا الله لا يعصم مطلقا، بل يعصم إلى أمد، وهو أن من قالها يتثبت في أمره ويتبين فيه هل يؤدي شعائر الإسلام وصول الدين بعدها أو لا. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم. وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه.
وبهذا القدر نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.